الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القرينة الثامنة. بطبيعة الحال قد تقولون يعني لماذا حصل يعني اختلاف في الترتيب عما في المذكرة، فأقول هذه مسائل اجتهادية. تعلمون أني قدمت رواية اتفاق أو قرينة اتفاق البلدان ورواية أهل البيت مع قرينة الاختصاص لأجل أن موضوعها واحد. كذلك فيه بعض القرائن التي ذكرت هنا أنا ما رأيت أنها قرينة، فيعني هذه مسألة اجتهادية. فنأتي لسعة رواية المحدث حيث يقول: ومعنى ذلك أن يختلف على راوي كثير الرواية واسع الحفظ كقتادة والزهري ونحوهما على وجهين من قبل أصحابه الثقات، فيقبل الوجهان عنه لأجل هذا الأمر، ولا يعني هذا عدم الترجيح لأنه هو الأصل كما سبق. ومن أمثلته ما تقدم قبل في قرينة الحفظ والخلاف في حديث ميمونة رضي الله عنه، صفحة 69. ظننتكم متابعين معي في صفحة 69 ساعة رواية المختلف عليه، أنا سميتها ساعة رواية المحدث. طيب، دعونا نتصور الآن ما المقصود بهذه القرينة ونسمع بعد ذلك الكلام فيها. فالمحدثون يختلفون، فمنهم من يكون مكثرا عنده حديث كثير وله تلاميذ كثر، وأحيانا عنده شيوخ كثيرون أيضا. فالذي يشترط في المحدث حتى يقال عنه إنه واسع الرواية أو واسع الحديث أو كثير الحديث أو أي من هذه التعبيرات التي تفيد في حال وجود اختلاف عليه، لأن التعامل معه يختلف عن التعامل مع غيره ممن لم يكسب هذه الصفة. فأهم ما هنالك أن يكون حديثه كثيرا، هذه النقطة الأولى. الثانية أن يكون له تلاميذ كثيرون. أما وجود الشيوخ الكثيرين فهذا ليس شرطا، ولكن يستحسن، فإذا كان له شيوخ كثيرون فإن هذا يستحسن مع ما سبق. فالمحدث الذي يكون بهذه الصفة من المعلوم أنه بسبب كثرة حديثه وكثرة مروياته وربما بسبب كثرة شيوخه وأسانيده متعددة، فربما جاء الحديث عنده بأكثر من إسناد. فإذا روى الحديث الواحد مثلا بإسنادين أو ثلاثة، ربما ظن أن هذا اختلاف عليه أو أنه اضطرب في هذا الحديث، وليس هناك شيء من هذا البتة، ولكن لا يستغرب على مثل هذا أن يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد. هذه هي صورة المسألة. ولكن هذا قد يشوش على طريقة المحدثين في التعليل، فإن الراوي كما قلت لكم سابقا إما أن يختلف أو يختلف، ماذا قلت؟ نعم أحسنتم، إما أن يختلف أن يكون الاختلاف منه أو عليه، إما يكون الاختلاف منه أو عليه. فإذا كان الاختلاف منه فالجادة التي تكون عند المحدثين أن يكون ذلك اضطرابا، فيكون هذا الشيخ لم يضبط حديثه، ولكن قد يرد هذا الاعتراض فيقول قائل لماذا قضيتم بالاضطراب، وقد يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد. نقول هذا صحيح وارد، لكن هذه لها ضوابط. أولا ينظر إلى طبيعة الاختلاف كيف جاء، فإن كان هذا الاختلاف يعني وجود أكثر من إسناد، على سبيل المثال ربما جاءنا مثلا قتادة فحدث بالحديث عن سعيد بن المسيب، وحدث به أيضا عن بعض شيوخه الآخرين، فإذا كان له أكثر من شيخ في الحديث الواحد فهذا ممكن أن يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد. لكن إذا جاء الحديث عن قتادة مثلا عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، ومرة عن قتادة عن سعيد بن المسيب نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم صار مرسلا، ومرة عن قتادة عن سعيد بن المسيب من قوله، فهذا ليس فيه تعدد أسانيد، هذا إسناد واحد ولكن يختلف في إرساله ووصله ووقفه ورفعه، فهذا لا يعني تعدد الأسانيد. هذا يدل على ماذا؟ على أن هناك خللا ما في هذا الحديث. ثم إن الراوي غير المكثر لو جاء عنه الحديث بأكثر من إسناد، يعني مثلا عن أكثر من شيخ، فإن هذا ليس من طبيعة أحاديثه لأنه غير مكثر، فيعترض عليه في حال تعدد الأسانيد بذاك الاعتراض، وهو أنه قد يكون اضطرب في هذا الحديث. بطبيعة الحال قد لا يكون اضطرابا منه، قد يكون اختلافا عليه، يعني قد لا يتحمل هو التبعة ولكن يتحملها من؟ الراوي عنه. فنحن قلنا إما أن يكون الاختلاف من الراوي أو عليه. فالكلام الآن ليس مختصا فقط بأن نحمله هو تبعة ذلك الاختلاف، لا، قد يكون الذي يتحمل تبعة الاختلاف الراوي عنه، لكن الرواة أيضا إذا اختلفوا فقد يكونوا معذورين إذا كان الشيخ مكثرا، وإذا كان له في الحديث أكثر من إسناد فإن يمكن أن يكون كل واحد منهم حدث بهذا الحديث عن هذا الشيخ بحسب ما سمعه منه، فهذا سمعه منه بإسناد وهذا سمعه منه بإسناد آخر، فهذا مصيب وهذا مصيب. هذه صورة المسألة، وأرجو إن شاء الله تعالى أن تكون وضحت، وننظر بعد هذا في الكلام الوارد. قال: ومن أمثلته ما تقدم قبله في قرينة الحفظ والخلاف في حديث ميمونة رضي الله عنها. ما أدري تذكرون حديث ميمونة؟ في حديث الفأرة، نعم. الخلاف وقع على من؟ طيب جيد، الخلاف وقع على الزهري بين معمر وباقي تلاميذ الزهري. طيب هل نستطيع أن نقول إن الزهري مكثر واسع الحديث واسع الرواية؟ نعم، هو القمة، يعني أوسع المحدثين رواية هو الزهري. فالزهري لا يستغرب عليه أن يقع في حديثه مثل هذا، هذا جيد. حينما نأتي لمثل ذلك الاختلاف الذي وقع من معمر وننظر فيه على الزهري نجد أنه اختلاف يمكن وقوعه أو لا، يمكن وقوعه، لكن لو أنه عين الإسناد، نحن نتذكر أن الإسناد الأساس هو من رواية الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، فلو أن هناك بعض الرواة قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مرسلا ذكر حديث الشات وآسف حديث الفأرة، نعم ذكر حديث الفأرة لأن لميمونة أيضا حديث في هذا وهو حديث الشات، ومرة رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ميمونة من غير ذكر لابن عباس، ومرة رواه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس من مسنده هو ليس من مسند ميمونة، يعني يكون هو صحابي وهو الذي يروي القصة، فمثل هذا ليس فيه تعدد أسانيد، الشيخ واحد وشيخ الشيخ أيضا واحد ولكن يختلف فيه بهذه الصفة، فهذا لا يمكن أن يكون مقبولا، فلو حدث معمر بهذا بهذه الصفة أو اختلف عن الزهري بهذه الصفة لعددنا ذلك الاختلاف مؤثرا، أما أن يكون الزهري انتقل إلى سعيد بن المسيب وجاء بالحديث عنه عن أبي هريرة وذاك الحديث بإسناد آخر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، فهذا حديث غير هذا، ويمكن يدل على هذه المسألة أنه ليس هناك ما يشعر بمظنة الخطأ، يعني لو كان الزهري مثلا في الإسناد الآخر جاء به عن نفس الشيخ لقلنا يمكن أن يكون وقع في الوهم بسبب ذكر بعض الإسناد فوقع في الوهم في باقي الإسناد، فيمكن مثلا يكون سلك الجادة، دعونا نفترض مثلا أنه لو كان الزهري يروي ذاك الحديث عن سعيد بن المسيب عن ميمونة وروى هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، ثم جاءنا راوي فقال عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، نعم نقول هذا سلك الجادة، لماذا؟ لأن رواية سعيد المسيب عن أبي هريرة أشهر من رواية سعيد المسيب عن ميمونة، وهكذا فلم يحصل شيء من هذا، وإنما معمر جاء بإسناد آخر مستقل وهو حافظ ومن كبار أصحاب الزهري، فلا والزهري مكثر واسع الحديث فلا يستغرب إذن مثل هذا، ومع ذلك وجدنا أن بعض الأئمة خالف في هذا، فتذكرون أننا ذكرنا مخالفة البخاري وأبي حاتم والترمذي كلهم رأوا أن معمرا أخطأ في هذا الحديث، فمثل هذه المسائل نعم يسع فيها الخلاف. طيب قال ومن ذلك أيضا قول ابن حجر الزهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين ولا يلزم من ذلك اضطراده في كل من اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ، أرأيتم كثرة الحديث والشيوخ، فهذا يعني واسع الحديث، نعم يكون كثير الحديث كثير الشيوخ أيضا كثير التلاميذ، نعم. طيب ها هنا مثال يعني هو يمكن ما يكون شيخ جاء به، هذا مثال آخر وحتى المثال الذي جاء به سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب في كتاب العلل لابن أبي حاتم يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فطلعت الشمس فليصلي إليها أخرى. فقلت له: ما حال هذا الحديث؟ قال أبي: هذا قد روى هذا الحديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عزرة ابن تميم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنفس الحديث. الإسناد مختلف أو غير مختلف؟ الإسناد مختلف. نعم. قال: ورواه همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا مختلف أو غير مختلف؟ أيضا مختلف. قال أبي: أحسب الثلاثة كلها صحاحا، وقتادة كان واسع الحديث، يعني ما عد أبو حاتم هذا اضطرابا من قتادة ولا خلافا ممن روى ذلك عن قتادة، وإنما يقول قتادة يحتمل مثل هذا الاختلاف. لماذا؟ لأنه واسع الحديث، فيكون له في هذا الحديث أكثر من إسناد، هذا لا يستغرب على قتادة. قال: وأحفظهم سعيد ابن أبي عروبة قبل أن يختلط، ثم هشام، ثم همام. إذن هؤلاء الثلاثة الذين رووا هذا الحديث عن قتادة على هذه الأوجه الثلاثة هم من كبار أصحاب قتادة، وهم سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهمام ابن يحيى. سعيد بن أبي عروبة هو أحفظ أصحاب قتادة، لكن ينبغي أن ننظر إلى من الذي روى عنه، فإن كان الذي روى عنه قبل أن يحصل منه الاختلاط فنعم، لكن لو روى عنه بعض الذين سمعوا منه بعد أن اختلط فإن الرواية هنا لا تكون منزلتها منزلة روايات سعيد بن أبي عروبة دوما. لماذا؟ الاحتمال أن يكون وقع منها الاختلاط في تلك الرواية. يلي سعيد بن أبي عروبة هشام الدستوائي، ثم همام ابن يحيى، فهؤلاء من كبار أصحاب قتادة المعروفين، فكل واحد منهم روى هذا الحديث عن قتادة على وجه، فصحح أبو حاتم هذه الأوجه الثلاثة، وقتادة مثل الزهري في كثرة الحديث وسعته. المثال الذي جاء به الشيخ في المذكرة والذي اجتزأ فيه على قول أبي حاتم كان أبو إسحاق واسع الحديث هذا هو في كتاب العلل في المسألة رقم 277 من كتاب العلل. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أبي بصير عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وإن الصف الأول لعلى مثل صف الملائكة. الحديث. قال أبو محمد، هذا هو عبد الرحمن بن أبي حاتم: ورواه شعبة والحجاج بن أرطاط عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. صار الإسناد الآن مختلفا، فشيخ أبي إسحاق في الإسناد الأول هو العيزار بن حريث، وشيخ أبي إسحاق في الإسناد الثاني هو عبد الله بن أبي بصير. لكن ها هنا إشكال، وهو أن العيزار بن حريث يروي هذا عن أبي بصير الذي هو والد عبد الله بن أبي بصير، فقد يقول قائل إن العزار بن حريث أو من روى هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير حصل منه وهم بسبب ذكر أبي بصير في الإسناد الأول وفي الإسناد الثاني، لكن سنرى أن أبا حاتم وأبا زرعة لم يعتدى بهذا بل عدى ذلك إسنادا غير هذا الإسناد. رواه الثوري أيضا ولكن اختلف عليه، فوكيع رواه عن الثوري لكن يبدو أن هذا إما حصل فيه ذهول من ابن أبي حاتم فلم يذكر إسناد وكيع، وإما أن يكون سقط من النسخ وكان هناك عندنا أكثر من نسخة، يعني هي 5 نسخ وتعود إلى 4 نسخ، ومع ذلك كل نسخ حصل فيها مثل هذا، فلم يأتي إسناد وكيع عن الثوري. لكن قال غيره عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بصير عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار فيه الآن جمع بين الإسناد الأول والإسناد الثاني، جعل الحديث من رواية عبد الله بن أبي بصير عن أبي بصير. قال ورواه زهير بن معاوية وزكريا بن أبي زائدة وجرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كالإسناد السابق الذي قال ورواه غيره، لعله يقصد هؤلاء. فقال أبي كان أبو إسحاق واسع الحديث، يحتمل أن يكون سمع من أبي بصير وسمع من ابن أبي بصير عن أبي بصير وسمع من العيزار عن أبي بصير، لأن كما رأيتم في بعض طرقه أن أبا إسحاق يرويه عن أبي بصير من غير واسطة. فأبو حاتم رجح أن يكون هذا كله مقبولا، بطبيعة الحال يمكن يكون فيه بعض الاستثناءات مثل رواية من رواه أظن يعني إسناد وكيع ما وصل إلينا. طيب، قال أبو زرعة وهم فيه أبو الأحوص والحديث حديث شعبة. قال أبي وسمعت سليمان بن حرب قال أخبرني وهب بن جرير قال قال شعبة أبو إسحاق قد سمع من عبد الله بن أبي بصير ومن أبي بصير كلاهما هذا الحديث. طيب، إذن أبو زرعة وهم الإسناد الأول وهو رواية أبي إسحاق هذا الحديث عن العزار بن حريث عن أبي بصير، وحمل الوهم الراوي عن أبي إسحاق وهو أبو الأحوص سلام ابن سليم. وأما أبو حاتم فخالف أبا زرعة في هذا، وكلاهما إمام جهبذ ناقد، بل منهجهما متقارب، فهما الأقرب بعضهما إلى بعض في طريقة التعليل، ومع ذلك اختلف في الحكم على رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق. والسبب أن هذه المسألة فعلا من المسائل التي قد يرد فيها اختلاف بين الأئمة بسبب حساسية الفرق بين هذا وذاك، فمن ينظر إلى سعة رواية المحدث واحتمال أن يكون له في هذا الحديث أكثر من إسناد فإنه قد يمشي هذا، ومنهم من ينظر إلى اعتبارات أخرى مثل التفرد قصر ملازمة الشيخ أو تأخر الأخذ عنه وهلم جرى. فأبو الأحوص ليس من قدماء أصحاب أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي حصل له تغير من جهة حفظه في الآخر، فيمكن أن يكون أبو الأحوص أخذ عنه في حال هذا التغير. والمهم أنه انفرد بهذا الوجه، فلو توبع عليه أبو الأحوص لما قال أبو زرعة وهم فيه أبو الأحوص، لكان الوهم يحمل على من؟ إن كان هناك وهم يحمل على أبي إسحاق، لكن الآن هو حمل الوهم أبو الأحوص، فهذا دل على تفرده بهذا الوجه. والمهم من هذا المثال بغض النظر يعني عن من أصاب، هل هو أبو زرعة أو أبو حاتم، لكن هذا المثال جيد ويعطينا مثل هذه الفائدة بأن واسع الحديث لا تعامل مروياته مثل مرويات غيره. ولعل في هذا رد على من قد يتهم المحدثين بالتشدد والميل إلى التعليل ورد الروايات، خاصة من يجري على طريقة الفقهاء والأصوليين. نقول انظر إلى المحدثين كيف يعذرون الراوي في مثل وجود هذا الاختلاف، ولهذا تجد بعض المحدثين لا يتقبل مثل هذا الاختلاف بالمرة، مثل ما حصل من أبي زرعة مثلا هنا، وهناك فعلا من المحدثين من لا يتقبل أيضا بعض هذا الاختلاف الوارد في هذا، على اعتبار مثلا أن أبا إسحاق موصوف بالتدليس. فإذا كانت هناك روايات تدل على أنه أخذ هذا الحديث عن أبي بصير بواسطة، إما بواسطة ابنه عبد الله أو بواسطة العزار ابن حريث، فلماذا وإذا كان هذا الحديث عنده عن أبي بصير فلماذا يدخل في الإسناد الواسطة سواء عبد الله أو العزار ابن حريث؟ هذا أيضا الاعتراض يرد في مثل هذه الحال. فإذا كانت الروايات متفقة ليس بينها خلاف فإن هذا الاعتراض يكون وجيها. فلو كان الحديث عند أبي إسحاق عن أبي بصير نفسه فإنه ليس هناك ما يدعوه إلى إدخال واسطة بينه وبين الشيخ، إذا لم يكن بين الروايتين فرق مثل ما ذكرناه في الفرق بين رواية شعبة والثوري في حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب ننظر للمثال الذي بعد هذا. بطبيعة الحال هذا المثال هو حديث أبي إسحاق أو مثال حديث أبي بصير، هذا أورده هنا في المذكرة، فقال كان أبو إسحاق واسع الحديث، يحتمل أن يكون سمع من أبي بصير وسمع من ابن أبي بصير عن أبي بصير وسمع من العزاري عن أبي بصير. قال بينما ضعف أبو زرعة الوجه الأخير فقط عنه، يعني اختصر الكلام بهذه الصفة. قال وقال أبو حاتم أيضا وفي حديث قتادة مثل ذا كثير يحدث بالحديث عن جماعة. هذا الكلام سيأتينا إن شاء الله تعالى مثاله بعد قليل، لكن ننظر في هذا المثال الآخر. يقول ابن أبي حاتم وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يحيى ابن سعيد وهو القطان ووكيع وابن المبارك، فأما يحيى وابن المبارك وشبابه فإنهم قالوا عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية أنه دخل عليها، هو هذا الذي قال فيها أبو حاتم وفي حديث قتادة مثل ذا كثير. نعم. قال فأما يحيى وابن المبارك وشبابه فإنهم قالوا عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية. أبو أيوب هذا ليس أبا أيوب الأنصاري وإنما تابعي يقال له أبو أيوب العتكي، عن جويرية أنه دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أمس؟ قالت لا، وذكر الحديث. الحديث معروف أنه قال لها تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. قال وأما وكيع فقال عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية، يعني أرسل الحديث. قال: وروى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية. صار هذا إسناد آخر أو لا؟ إسناد آخر، لكن نلاحظ أن رواية وكيع ليست إسنادا آخر، وإنما صار هناك اختلاف في الوصل والإرسال، أليس كذلك؟ طيب. قال: ورواه همام فقال عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، تابع شعبة. صحيح، رواية همام نلاحظ أنها مثل رواية شعبة، يعني من رواية أبي أيوب، رواية شعبة الأساس، يعني من رواية قتادة عن أبي أيوب عن جويرية، وهذا متابع لشعبة. قال: وروى هدبة مرة فقال عن همام عن قتادة قال حدثنا صاحب لنا عن أبي هريرة. إذن يعني صار في اختلاف حتى على همام، فمنهم من يرويه عن همام عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية مثل رواية شعبة، ومنهم من يرويه وهو هدبة، هدبة هذا رواه مرة، هدبة هذا أظن هدبة بن خالد ولا طيب، هدبة رواه مرة فقال عن همام عن قتادة قال حدثنا صاحب لنا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده. الآن صار إسنادا آخر أيضا، يعني أولا صحابي الحديث صار أبا هريرة، وشيخ قتادة صار شيخا مبهما. يقول ابن أبي حاتم: قلت ورواه سعيد بن بشير، يعني هذه إضافة من ابن أبي حاتم على ما ذكره أبوه أو أبو زرعة من اختلاف الروايات السابقة. يقول: قلت ورواه سعيد بن بشير فقال عن قتادة عن عياش بن عبد الله عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة فردا، يعني صار أيضا إسناد آخر. وقال أبي: كلها صحاح ما خلا حديث سعيد بن بشير، فإنما هو عياش عن أبي قتادة العدوي قوله. إذن سعيد بن بشير في روايته عن قتادة لهذا الحديث أخطأ، وسعيد بن بشير هذا ضعيف وكثير المناكير عن قتادة، فلا يستغرب أن يخطئ في هذا الوجه. وصوابه يعني هو لم يخطئ بالمرة، في حديث من رواية أبي عياش أو من رواية عياش بن عبد الله هذا، لكن هو من رواية عياش عن أبي قتادة العدوي وليس أبا قتادة الأنصاري من قوله، يعني موقوفا على أبي قتادة العدوي هذا، وهذا يختلف لأنه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا علاقة له بالرواية السابقة. قال أبو حاتم: وإنما قلنا إنها صحاح كلها لأن شعبة قد تابع هماما. طيب، إذن ذاك الوجه الأول وهو قتادة عن أبي أيوب العتكي عن أبي هريرة يعني موجود أو يعني متابع. فأما من قال قتادة عن سعيد بن مسيب عن عبد الله بن عمر، هذا بلا شك أنه يعني غريب، يعني جاء بإسناد مستقل. فإن ابن أبي عروبة حافظ لحديث قتادة وقال تابعني عليه مطر، إذن صار عنده قرينتان. القرينة الأولى قوة حفظ سعيد بن أبي عروبة فيما يروي عن قتادة، فهو أوثق أصحاب قتادة، هذا شيء بطبيعة الحال، إلا أن يكون الراوي عنه ممن روى عنه بعد الاختلاط، لكن هذا ليس من ذلك، هذا يعني مما روي عنه قبل الاختلاط. قال: وتابعني عليه مطر، بمعنى أن مطرا الوراق روى هذا الحديث عن قتادة أيضا عن سعيد بن مسيب عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أيضا هنا متابعة، فذاك اتفق عليه همام وشعبة، وهذا اتفق عليه سعيد بن أبي عروبة ومطر الوراق. طيب، إذن صار عندنا مسوغ لقبول الوجهين هذين، لكن بقية الوجوه قال: وأما حديث أبي هريرة فإنه صحيح أيضا، هذا يقوله أبو حاتم. لماذا صحيح؟ لأنه قد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه، فلأبي هريرة حديث في هذا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبلها أو يوما بعده، لكنه من غير رواية قتادة، يعني حديث مستقل، فهو يقول لحديث أبي هريرة أصل. هذه وجهة نظر أبي حاتم. قال: وأما حديث شعبة فإن ابن المبارك ويحيى بن سعيد أعلم بحديث شعبة من وكيل. شفت الذي قلت لكم أنه إذا كان الاختلاف في الوصل والإرسال فإنه لا يكون من باب سعة رواية المحدث، وإنما هذا يكون اختلافا مؤثرا. كيف؟ نرجع الآن، لاحظوا أعلى رواية من؟ رواية وكيل. قال: وأما حديث شعبة فإن ابن المبارك ويحيى بن سعيد أعلم بحديث شعبة من وكيع. ما الذي حصل بين وكيع وبين ابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان؟ نرجع لبداية المسألة. فهذه رواية وكيع ماذا قال فيها؟ قال عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الحديث، يعني ليس فيه ذكر لجويرية. بينما يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك وشبابه بن سوار رووا هذا الحديث عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متصلا. فلهذا عد مخالفة وكيع ليست وجها مما يمكن قبوله، ولا يقول إن هذا داخل فيما قال فيه كلها صحيح، وإنما هذا وهم. طيب، وقال أبو زرعة: حديث قتادة عن أبي أيوب عن جويرية صحيح، وحديث سعيد المسيب عن عبد الله بن عمرو أيضا صحيح، وحديث أبي هريرة حدثنا صاحب لنا فهذا لا يدرى كيفه. إذا اختلف أبو زرعة وأبو حاتم في حديث أبي هريرة. أبو زرعة لا يخالف في أن حديث أبي هريرة من غير طريقة هذا صحيح، ذاك يعني يعده حديثا مستقلا، ولكن يقول كون قتادة يقول في هذا حدثنا صاحب لنا، هذا يقول لا أدري كيفه، يعني لا أدري، اختلف في السند، يقول لا أدري كيف جاء، بمعنى أنه شكك في رواية من رواه هكذا. فمن الذي رواه هكذا؟ تتذكرون الإسناد؟ أي هدبة حينما رواه مرة عن همام ابن يحيى فقال فيه عن قتادة حدثنا صاحب لنا عن أبي هريرة. طيب، قال: وفي حديث قتادة مثل ذا كثير يحدث بالحديث عن جماعة. هذا من كلام من؟ من كلام أبي زرعة. إذن يصوب في المذكرة، قال: وقال أبو حاتم، هذا من كلام أبي زرعة وليس من كلام أبي حاتم. طيب، قال: وحديث سعيد بن بشير لا أحفظه. أبو زرعة يعل حديث سعيد بن بشير، ونلاحظ أيضا أن أبا حاتم أعل حديث سعيد بن بشير. طيب، الشاهد من هذا قوله: وفي حديث قتادة مثل ذا كثير يحدث بالحديث عن جماعة. وفي الحديث الأول عرفنا أنه يعني سوغ رواية قتادة مع الاختلاف عليه فيها لأجل أنه واسع الحديث. لعل هذه الأمثلة إن شاء الله تعالى تكفينا في تقرير مثل هذه القرينة من قرائن الترجيح. القرينة التي بعد هذا: الخروج عن نظام الأسانيد. طيب، الخروج عن نظام الأسانيد لعله هو الذي تقدم، لا ليس سلوك الجادة ولكن غرابة السند واتفاق البلدان. طيب، على كل حال مثل ما قلت لكم، أنا عندي يعني بعض الاجتهادات في هذا. أذكر هذا الكلام أنه تقدم في مبحث وسائل كشف العلة. هذا يعني مبحث آخر مسألة وسائل كشف العلة، لأن القرينة قرينة الترجيح ينبغي أن تكون في المثال نفسه موجودة في المسألة الحاضرة، وأما الوسيلة فمن الصفات التي ينبغي توفرها في الإمام الناقد، فارتباط القرينة بماذا؟ بالمسألة ليس بالإمام نفسه، وأما ارتباط الوسيلة فبالإمام نفسه وليس بالمسألة. يعني لا نجد الوسيلة موجودة في المسألة، وإنما من معلومات الإمام الناقد الحاضرة التي مكنته من اكتشاف العلة. على سبيل المثال يعني معرفة الإمام الناقد بأحوال الرواة، سبق ذكرت لكم مثل هذا. هذه لا يشترط أن تكون موجودة في المسألة، وإنما يشترط أن تكون حاضرة في ذهن الإمام الناقد. فبحكم معرفته بأحوال الرواة في جميع مناحيها، سواء من حيث الجرح والتعديل أو طبقات الرواة أو أنساب الرواة أو مواطن الرواة أو رحلات الرواة أو غير ذلك من أحوال الرواة، كل هذه المعلومات إذا صارت حاضرة فإنها تكون وسيلة مكنت هذا الإمام من اكتشاف العلة. وغير ذلك من الوسائل مثل معرفة المدارس الحديثية، معرفة من يدور عليه الإسناد، معرفة طبقات أصحاب الأئمة مثل طبقات أصحاب الزهري وغيره، ومعرفة الأبواب، جمع الطرق. هذه كلها وسائل تكون معينة للإمام في اكتشاف العلة، وسائل تكون حاضرة لديه. طيب، إذن تقدم في مبحث وسائل كشف العلة ذكر كثير من الوسائل التي مكنت الجهابرة النقاد من اكتشاف علل الأحاديث، ومن ذلك معرفتهم الشاملة بأحوال الرواة وشيوخهم وتلاميذهم، بحيث إذا جاءهم من يخرج إسنادا من الأسانيد عن نظامه المعروف عندهم استنكروه، كما يستنكر العروضي بيت الشعر إذا انكسر. ومن أمثلة ذلك قول أبي حاتم، أنا ما أدري لعل في صفحة جايها، جاء بعنوان شذوذ السند، شذوذ السند في صفحة 70، يعني هو سماه شذوذ السند وأنا سميته الخروج عن نظام الأسانيد. المقصود بالخروج عن نظام الأسانيد مثل ما سمعته في المقدمة، لكن لعلي أزيده وضوحا، العرب كانت أمة شعر كما تعلمون، فإذا ذكر الشاعر بيتا من الأبيات الشعرية فإن بعضهم لا تتقبل أذنه ذلك البيت. لماذا؟ لأنه حصل فيه انكسار، غير الشاعر لا يحس بهذا. يعني والناس يعني يختلفون في هذا، ربما لو كان الانكسار واضحا بينا قد يحس به بعض الناس. يعني مثلا أنا لست بشاعر ولا أعرف في الشعر شيئا، لكن ربما لو حصل انكسار ظاهر بين أحس به، لأن أوزان الشعر معروفة. لكن ربما لو كان هناك أشياء خفية لا أحس بها أنا، لكن يحس بها من المتذوق للشعر، من هو من أصحاب الاختصاص. هذا مثل أيضا العلة يدركها المحدث ولا يدركها غيره، فأهل كل فن يصار إليهم في فنهم. فالشاعر مرهف الحس نجده يكتشف الانكسار، بل ما هو أقل من ذلك مما يسمونه الزحافات وما إلى ذلك يكتشفونه بسرعة. لكن لما ابتعد الناس عن عصر اللغة وجد بعض علماء اللغة أنه ينبغي أن يوضع لهذا قواعد، فوضع الخليل بن أحمد الفراهيدي كما تعلمون علم العروض الذي توزن به الأبيات فإذا ضبط الواحد علم العروض فإنه حتى ولو لم يكن شاعرا فإنه يستطيع أن يزن البيت بناء على هذا هذه الضوابط التي وضعها الخليل ابن أحمد. طيب أنا مقصودي من لا يأتي لقواعد الخليل بن أحمد وإنما أذنه تأبى قبول مثل هذا. لماذا؟ لأن أوزان البيوت لها نظام. قبل مجيء الخليل بن أحمد كانوا يعرفون هذا النظام حسا بالسمع. كيف؟ أنت تعرف أنه لو كان عندك ساعة حائطية لها ضربات معينة تسمع، نعرف أن بعض الساعات يعني تكون أصواتها مسموعة تك 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 تك، يعني صوت رتيب ما يختلف. لكن ربما أن هذه الساعة لو ضعف حجرها مثلا أو ما إلى ذلك، ربما تأتي فيها دقات غريبة، إما ضعيفة أو تزداد قوة أو هلم جرا. فإذا هذه الدقة تخرج عن نظام باقي الدقات، أو كذلك نبضات القلب. نعرف أن أطباء القلب حينما مثلا يمسك يد المريض أو يضع السماعة على صدر المريض أو عن طريق الأجهزة التي تخطط قلب المريض، إذا كانت النبضات رتيبة في طريقة معينة مقبولة عندهم فإن هذا يعني أن المريض سليم. لكن لو كانت هناك بعض النبضات الغريبة التي تخرج عن هذا النظام عندهم فإن هذا يعني أن عند المريض إشكالا في نبضات قلبه، وهذا يعني أن عنده مشكلة في القلب. كذلك أيضا نظام الأسانيد، الأسانيد لها نظام عند المحدثين، فإذا جاء أحد بإسناد يخرج عن هذا النظام لا يتقبل. هذا يمكن أن يحصل من قبل الكذابين، لأن الكذابين ليس علماء حديث، فالكذاب يعرف الرواة، وربما راح وجمع صفف يعني بعض الرواة وجاء بحديث ويظن أنه سيمشي على أهل الحديث. لا، هذا ما يمشي على أهل الحديث، هذا مثل الساعة التقليد، مثل الساعة الصينية يعني على طول تخرب، هذا يخرب عند علماء الحديث. كذلك أيضا لو وهم الراوي، بعض الرواة قد لا يكون من أهل الحديث، يمكن مشغول بالعبادة أو بعلم آخر ونحو ذلك، فليس من أحلاس الحديث. فمثل هذا قد يقع في وهم لسبب معين، فأيضا يكتشف ذلك علماء الحديث، لهم عدة طرق في اكتشاف مثل هذه الأخطاء، لكن منها الخروج عن نظام الأسانيد. نسمع ماذا قال في هذا المثال. يقول ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن عبد الكريم بن مالك يعني الجزري عن عكرمة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل يسوق بدنة اركبها. يقول ابن أبي حاتم: قال أبي عكرمة عن أنس ليس له نظام، وهذا حديث لا أدري ما هو، يعني ما يمشي الإسناد بهذا الشكل. لماذا؟ لأن عكرمة لا يروي عن أنس، هذا يخالف نظام الأسانيد. تأتي برواية عكرمة مثلا عن ابن عباس أو عن أحد يعني ممن روى عنه عكرمة لا بأس، أما عكرمة عن أنس هذا لا يأتي. إذن هذا خرج عن نظام الأسانيد. بطبيعة الحال في هذه القضية من أهم ما يعينهم مسألة اختلاف البلدان مثل ما ذكرت في المقدمة، فيكون الراوي هذا في بلد والشيخ في بلد آخر، ويعرف المحدث بحكم معرفته بأحوال الرواة الواسعة أن التلميذ ما رحل لبلد الشيخ، وأن الشيخ أيضا ما رحل لبلد التلميذ، ويعرف أيضا أنهما ما حج في سنة واحدة ولا اعتمر في سنة واحدة أو في عمرة واحدة، ولا ذهب إلى المدينة النبوية في سنة واحدة أو في وقت واحد، ولا رحل لبلد آخر أيضا والتقي فيه. كل هذا يعرفه المحدث، وهذا فعلا يعني دقيق حتى في مسألة الحج. يعني ابن حبان لو نظرتم في ترجمة أحمد بن الأزهر عند ابن حبان، وليس أحمد بن الأزهر الذي ذكرت أنه يروي عن عبد الرزاق، لا، هذا شخص آخر يقال له أبو العباس وهو شيخ ابن حبان، وذكر ابن حبان قصة له معه حينما بدأ يسأله ابن حبان عن هذه الأحاديث التي يرويها، سمعها من فلان أين ومتى وهلم جرى. فالمهم في أحد هذه الأسانيد الذي حدث أحمد بن الأزهر هذا بها، قال له ابن حبان: هذا الشيخ الذي حدثت عنه بهذا الحديث أين لقيته؟ قال: في مكة. قال: متى؟ قال: في سنة 46 و200. يعني قال: حججت في سنة 246 ولقيت هذا الشيخ بمكة. فأخبره ابن حبان بأن هذا الشيخ مات قبل سنة 246، ما أظن قال سنة 242 أو ربما قبل ذلك. قال: فبهت وبقي ينظر إلي، يعني أوقعه في الحرج. فهذا يعرفه المحدث، يعني انظر كيف يعرف ابن حبان، بل ما هو أخفى من هذا، حدث هذا أحمد بن الأزهر بحديث آخر عن شيخ آخر، فقال: أين لقيته؟ قال: بمكة. قال: متى؟ قال: سنة 46 و200. يبدو أنه هو حج في هذه السنة. قال: فلان حج في هذه السنة، نعم، ولكن لما وصل إلى مكة شغل بحاله، يعني مرض فحجب عن طلبة العلم لأنه شغل بحاله، يعني اشتغل بمرضه، فلم يتمكن أحد من الدخول عليه، يعني ما حدث بمكة، ولكن هو صحيح حج في هذه السنة لكنه ما حدث لأنه انشغل بالمرض. قال: فبقي ينظر إلي، يعني مبهوتا. فمثل هذه الدقائق تكون حاضرة لدى العالم، في يعني من أهم ما يعين في هذا مسألة اختلاف البلدان، وهي التي في الغالب أنها تأتي بهذا التركيب. يعني إذا جاءك هذا التركيب الغريب، يعني أنس رضي الله عنه بالبصرة، عكرمة بمكة، يبدو أنهما ما التقيا. نعم. طيب، مثال آخر، يقول ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه أسد بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن عائشة بنت ابنة طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم من طعام؟ قلت: لا. فقال: إذن أصوم اليوم. ثم دخل يوما آخر، يعني في يوم آخر، فقال: هل عندكم من طعام؟ قلت له: قد أهدي إلي حيس. فقال: إذن أفطر وقد كنت فرضت الصوم. فقال أبي: هذا حديث منكر. لماذا؟ قال: سماك عن عائشة ابنة طلحة لا يجيء، لعله دخل له حديث في حديث. يعني سماك يروي عن عائشة بن طلحة، هذا ما يجي، ليس هذا من نظام الأسانيد. لماذا؟ لأن سماكا بالكوفة وعائشة بن طلحة بالمدينة، يعني ما فيه التقاء بينهما، فهذا ليس من نظام الأسانيد. مثال آخر، يعني يتكلم في الراوي بسبب روايته لهذا الحديث بهذه الصفة. يقول: وسمعت أبي حدثنا عن محمد بن يحيى بن حسان عن أبيه عن مسكين أبي فاطمة عن حوشب عن الحسن قال: كان أبو أمامة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا. فقال أبي: هذا منكر، الحسن عن أبي أمامة لا يجي. وليس هذا فقط، قال: ووهن، يعني وضعف أمر مسكين عندي بهذا الحديث، كونه يروي هذا الحديث هذا يدل على أنه واهي، على أنه ضعيف، يعني ما احتمل من مثل هذا الخطأ. لماذا؟ الحسن البصري بالبصرة وأبو أمامة بالشام، وأبو حاتم يعرف أنه لا سبيل إلى الالتقاء بين هذا وذاك. طيب على كل حال أمثلة كثيرة يمكن أن أورد عدة منها، من جملتها ما سبب تحميل الخطأ على مسكين، لأنه هو الذي يرى أبو حاتم وقع في هذا الخطأ، يعني هو الراوي لهذا الإسناد وهو الذي يتحمل الخطأ، يعني من قبله إما أن يكونوا ثقات مثل يحيى بن حسان هذا ثقة ووالده ثقة، وإما أن يكون محمد بن يحيى بن حسان يعني هو ثقة وأبوه يحيى بن حسان ثقة، وربما أيضا عرف أبو حاتم أنه توبع، فالمشكلة تكمن في مسكين أبي فاطمة. الإسناد الذي أمامنا أيضا هذا أيضا فيه إشكال، وهو من رواية الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو حاتم يقول هذا حديث ليس له أصل، الزهري عن أبان بن عثمان لا يجي، ما يمشي هذا، بالرغم من أن فيما يظهر أن أبان بن عثمان أيضا من المدينة، لكن مع ذلك يرى أن الزهري ليس له رواية عن أبان بن عثمان، فهذا ليس له نظام في شيء. الفرق بين هذا أو هذه القرينة هو سلوك الجادة، الفرق واضح، لأن هذه القرينة لا علاقة لها بالجادة، الجادة على خلاف هذا، الجادة جادة مسلوكة، لكن لعل أخانا يقصد بين من خالف الجادة ورجحنا روايته، من خالف الجادة ورجحنا روايته على من سلك الجادة، ذاك لم يأتي بإسناد لا يجي، يأتي بإسناد يجي، يعني معروف أن فلان روى عن فلان، وهذا ليس فيه إشكال، لكن المشكلة هنا الإسناد التي ليس فيها اتصال بين هذا الراوي وشيخه، ولا يمكن أن يروي أصلا هذا عن هذا الشيخ، مثل الحسن عن أبي أمامة لا يجي، يعني ما فيه رواية الحسن عن أبي أمامة البتة. أي نعم. عكرمة عن أنس حينما يقول إنه ليس له نظام أو لا يجيء، ألا يمكن مثلا أن يكون أنس حج فلقي عكرمة، نقول أو فلقيه عكرمة، أقول نعم ممكن، لكن أبو حاتم يعرف إما أن أنسا لم يحج أيام ما كان عكرمة في مكة، وإنما حج قبل ذلك قبل أن يجي عكرمة إلى مكة، لأن عكرمة في الأصل بربري من المغرب، من بلاد المغرب، ثم صار مولى لعبد الله بن عباس، فربما كان حج أنس رضي الله تعالى عنه قبل أن يأتي عكرمة إلى مكة، هذا محتمل، وربما عرف أنه حج ولكن يعرف أنه ما التقى به عكرمة، كل هذا يعني يكون حاضرا لدى الإمام. فيه أمر آخر أيضا، وهو أن ابن عباس كان واليا من قبل علي رضي الله تعالى عنه على البصرة، فجاء فترة وهو في البصرة، لكن هل هذه الفترة التي كان فيها ابن عباس بالبصرة كان معه عكرمة؟ هذا سؤال. السؤال الآخر، هل كان أنس بالبصرة لما كان عبد الله بن عباس واليا عليها؟ هذا سؤال آخر. كل هذا يعرف المحدثون أنه لا يؤثر على هذه الرواية. الرد بهذه الصفة يعني باختلاف البلدان، نجد أنه يمكن أن يعود، لاحظوا علوم الحديث يرتبط بعضها ببعض، فإذا رجعنا لمبحث الإسناد المعنعن عند علماء الحديث نجد أن له علاقة وثيقة بهذا المبحث. كيف؟ الأصل عندهم أنه لا يقبل الإسناد إلا ما صرح فيه بالتحديث، فإذا قال حدثنا وسمعت وأخبرنا أخذوا به. أما إذا جاء الإسناد بالعنعنة فلان عن فلان فإن هذا لا يدل دلالة صريحة على الاتصال، لكن وجدوا أن الواقع يفرض عليهم قبول الإسناد المعنعن، لأن هذه العنعنة بالذات في الطبقات الأخيرة يعني عصر من بعد التابعين بدأ الوضع يفرض نفسه عليهم لكثرة العنعنة، ولأنه لو ترتب لو رد الحديث لترتب على ذلك رد كثير من الحديث، رد كثير من السنة، ولأن العنعنة في كثير من الأحيان جدا لا تكون صادرة من الراوي الذي يخاف منه، يخاف مثلا من تدليسه، وإنما تكون من قبل الرواة عنه أو الرواة عن الرواة عنه وهلم جرا. فلهذه الاعتبارات اضطروا للتعامل مع العنعنة وفق ضوابط معينة. حصل هناك بعض المناهج المختلفة بين الأئمة، لكن أشهرها منهجان: منهج من يشترط بين الراوي وشيخه اللقاء ولو مرة، وهذا ما عليه جماهير أهل الحديث ومنهم علي بن المديني والبخاري وهلم جرة، ومنهم من يكتفي بالمعاصرة. على مذهب البخاري لا مشكلة عندنا، لأن إذا ثبت اللقاء بين مثلا عكرمة وأنس خلاص انتهى الإشكال. لكن أين يأتي الإشكال؟ يأتي على مذهب مسلم ومن معه، فمسلم يكتفي بالمعاصرة. فإذا كان عكرمة عاصر أنسا وهو قد عاصره فعلا فترة طويلة أيضا، يعني كونهما عاشا في عصر واحد، نعم عاشا في عصر واحد أو على الأقل اشترك في عدد من السنوات، مثلا يكون عكرمة أدرك من عمر أنس مثلا 50 سنة، هذه فترة كافية في السماع، فلماذا لم يسمع؟ هنا يأتي الإشكال. فعلماء الحديث يرون أن الأصل عدم السماع، وهذا صحيح، الأصل عدم السماع حتى يثبت السماع بقرينة. الإخوان أشوف كثرة هز الرؤوس أو كثرة هز الرؤوس في الدرس، يعني أخشى أن تؤلمكم الرقاب وكذا إذا صار الرأس يعني يتأرجح، فرجاء يعني حافظوا على رقابكم، والمعنى في بطن الشاعر إن شاء الله تعالى. أقول في هذا الإسناد المعنعن يعني على طريقة مسلم تأتينا إشكالات. إذا روى راوي عن شيخ عاصره، فهل يكتفى بالعنعنة مع المعاصرة؟ نقول مسلم يرى إمكان السماع وبراءة الراوي من وصمة التدليس، فإذا كان السماع ممكنا والراوي بريء من وصمة التدليس فإن الإسناد يكون متصلا على طريقة مسلم ومن وافقه. إذن هناك إشكال ما في الإسناد المعنعن. في مثل هذه الحال مثلا عكرمة عن أنس ما ثبت لقاء عكرمة عن أنس، لو ثبت لانتهى الإشكال، ما قال أبو لو ثبت لما قال أبو حاتم لا يجي، ولكن إنما قال هذه عبارة لأنه لم يثبت. فبما أن البلد مختلف فاختلاف البلد مع بعض القرائن الأخرى مثل ما قلت لكم من معرفة العالم بأنه ليس هناك نقطة التقاء بينهما لا في حج ولا عمرة ولا رحلة ولا غير ذلك، فإنه يعمد إلى الأصل وهو عدم السماع وعدم اللقاء، فالإسناد يكون منقطعا. كون الإسناد يكون منقطعا يعني مع يعني قبول الإسناد بهذه الصفة، مثلا راوي يروي عن شيخ من البلد نفسه مثلا أو نحو ذلك، هذا ممكن، لكن خاصة في بعض الرواة المكثرين المعروفين بالأسانيد مثل الحسن البصري عكرمة وأمثال هؤلاء، فيأتينا إسناد غريب عكرمة عن أنس أو الحسن البصري عن أبي أمامة، هذا ما يحتمل، هذا ليس من نظام الأسانيد عندهم. طيب كذلك عاصم ابن أبي النجود عن عبيده السلماني يقول إنه لا يجيء في هذا الإسناد. سعيد بن المسيب عن سراقة لا يجيء بل قال عن حديث، وهذا حديث موضوع بابة حديث الواقدي، يعني من أمثال حديث الواقدي. على كل حال الأمثلة كثيرة، والزهري عن أبي حازم لا يجيء، يعني يأتي لتركيبة إسناد غير مقبولة بسبب أن هذا الراوي لا يعرف بالرواية عن راو آخر، ولا تزال الرؤوس تخفق، والله المستعان. طيب أنا أكثرت من الأمثلة في هذه المسألة، نتجاوزها. إذا أردتم أن نقرأ ما كتبه الشيخ فهو ليس بطويل. طيب قال في شذوذ السند: ومعنى ذلك أن يروى الحديث بوجه قد عرف أنه خطأ، ولا يصح حديث بهذا الإسناد، ويعرف ذلك بأمرين: أولا الاستقراء، وهو لحفاظ الحديث السابقين يسير، يعني يستقرئون مرويات الراوي وحتى تلاميذ الشيخ وهل مجرة وأحاديث الشيخ أيضا. ثانيا تنصيص علماء الحديث على ذلك، ومن ذلك قول أبي، وأنا أقول يعرف هذا أيضا بما ذكرته من معرفتهم بأوطان الرواة ورحلاتهم وهل مجرة. قال: ومن ذلك قول أبي حاتم عكرمة عن أنس ليس له نظام، وقول البرديجي عن سلسلة قتادة عن الحسن عن أنس لا يثبت منها حديث أصلا من رواية الثقات، وقال عن سلسلة قتادة عن سعيد المسيب عن أبي هريرة هذه الأحاديث كلها معلولة، وقال ابن المديني عن سلسلة يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة لم يصح منها شيء مسند بهذا الإسناد، كذا نقله عنه البرديجي مطلقا ثم خصه بإسناد معين. وقد أخرج البخاري في المتابعات في جامعه حديث يعقد الشيطان على قافية أحدكم من هذا الطريق نفسه، فلعل ابن المديني أراد الغالب. هذا الكلام الذي ذكره والأمثلة التي ذكرتها لعلها إن شاء الله تعالى تعطينا زيادة معرفة بهذا. طيب من القرائن عدم وجود الحديث في كتب الراوي، وإذا عرفتم الصفحة في نفس الصفحة. طيب عدم وجود الحديث في كتب الراوي، قلنا من القرائن التي استند إليها العلماء في إعلال الأحاديث كون الحديث لا يوجد في كتب الراوي الذي روي عنه ذلك الحديث. دعونا نقرأ كلام الشيخ أيضا وهو قصير، ثم بعد ذلك نأتي للأمثلة التي أذكرها. قال: وهذا وروده قليل، ومن أمثلته حديث الأئمة من قريش، يعني ورود مثل هذه القرينة أو مثل هذا التعليل بهذه القرينة قليل، وذكر من أمثلة حديث الأئمة من قريش. لماذا؟ قال: له عدة طرق، منها ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء بأسانيد منها رواية إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس، وهذا سند ظاهره الصحة، إلا أن الإمام أحمد أعله بقوله: ليس هذا في كتب إبراهيم، ولا ينبغي أن يكون له أصل. إذن أعله الإمام أحمد بكونه لا يوجد في كتب إبراهيم بن سعد، فمن حدث به عن إبراهيم بن سعد يكون قد وهم عند الإمام أحمد. وقال أيضا: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، من حدث عنهم ثم لقيت عطاء ثم لقيت فلانا فلو كان محفوظا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته. يعني يبدو أن الإمام أحمد وقف على أحاديث يرويها أناس من طريق ابن جريج، وفيها يقول: ثم لقيت عطاء فسألته عن كذا، ثم لقيت فلانا وهكذا. فيقول: هذا لو كان محفوظا عن ابن جريج لكان في كتبه ومراجعاته، كتب ابن جريج كثيرة وهو صاحب كتب، فإذا كان هذا الحديث لا يوجد في كتب ابن جريج فمن أين جاء به أولئك الرواة الذين يروونه عن ابن جريج؟ قد يقول قائل: يحتمل أن يكون هذا من محفوظات ابن جريج وليس في كتبه. نعم، هذا الاحتمال قد يكون واردا، ولكن العلماء إذا استنكروا تلك الرواية تلمسوا لها علة، فإذا كان هناك قرينة تدل على التعليل مثل أن هذه الرواية لا توجد في الكتب، فاستنكارهم للرواية أصلا وعدم وجود هذه الرواية في كتب الراوي يعني يرجحون معه أن هذا غلط وقع على ذلك الراوي. قال: وقال الذهلي معلا لحديث نواصي الخيل: لم يكن في أصل عبد الرزاق. وقال ابن معين معلا لحديث: لم يوجد في كتاب الدراوردي، وأخبرني من سمع كتاب العلاء من الدراوردي إنما كانت صحيفة ليس هذا فيها. وكان أبو حاتم من أكثر العلماء اهتماما بهذه القرينة، فمن ذلك قوله معلا: لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة. وقال أيضا: وكان الوليد أي ابن مسلم صنف كتاب الصلاة ليس فيه هذا الحديث. وقال أيضا: هذا الحديث ليس هو في كتاب أبي صالح عن الليث، نظرت في أصل الليث وليس فيه هذا الحديث. وكذلك قال الدرقطني: ولا يثبت هذا الحديث لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات. ننظر بعض الأمثلة معنا. قلنا: كإعلال أبي حاتم الرازي لحديث رواه سفيان بن عيينة، وذلك فيما رواه ابن أبي حاتم في العلل حين قال: وسألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية. لاحظوا أن مسألة تخليل اللحية من المسائل المهمة، يعني حكم من الأحكام، والعلماء أهمهم هذا، خاصة إذا كانت اللحية كثيفة، هل يجب تخليلها ليصل الماء إلى ما تحتها من الجلد، لأن هذا الشعر الكثيف قد يحجب الماء عن الجلد الذي تحت أصول هذا الشعر، لأن الوجه يدخل فيه ذلك الجلد الذي نبت فيه ذلك الشعر، فالوجه هو ما يواجه به الإنسان الناس، فصار هذا محل نقاش بين العلماء، فتلمسوا أحاديث فوجدوا أنه لا يصح في هذا الباب شيء، يعني كل الأحاديث التي رويت بتخليل اللحية كلها متكلم فيها، لكن جاءهم هذا الإسناد الذي رجاله ثقات وظاهره الصحة عند من لا يعرف. فلو نظرنا وإذا بسفيان بن عيينة إمام، وسعيد ابن أبي عروبة حافظ وهو من كبار أصحاب قتادة وروى هذا الحديث عن قتادة، وحسان بن بلال ثقة، وعمار صحابي، فما الإشكال؟ صار الإسناد الآن ظاهره الصحة. فأبو حاتم لم يتقبل هذا، ماذا قال؟ قال: لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة، يعني أن ابن عيينة تفرد به عن ابن أبي عروبة. طيب، ألا يحتمل تفرد ابن عيينة؟ ابن عيينة إمام حافظ ثقة، لماذا لا نتقبل تفرده؟ الجواب أن ابن عيينة من أقران سعيد بن أبي عروبة، فهذا من رواية الأقران وليس من تلاميذه، فروايته عن سعيد بن أبي عروبة غريبة، فليس هو من تلاميذ سعيد بن أبي عروبة، فالتفرد هنا تفرد يدعو للريبة، هذا شيء. الشيء الآخر أن سفيان بن عيينة لم يقل: حدثني سعيد بن أبي عروبة، أو سمعت سعيد بن أبي عروبة، فخشي أبو حاتم أن يكون هنا إشكالا في وجود العنعنة. يقول ابنه: قلت هو صحيح؟ يعني هل هذا حديث صحيح؟ لأن رجاله ثقات. فقال: لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة. يعني هذا لا يوجد في مصنفات ابن أبي عروبة، هو صاحب مصنفات، خاصة لو كان صحيحا وحديث مرفوع ومهم في هذا الباب، أبدا لا يمكن أن يتركه سعيد بن أبي عروبة ولا يدخله في مصنفاته، لا يمكن. وكان لو كان هكذا لكان يرويه غير سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة، ولكان يرويه غير سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، لأن الحديث الذي مثل هذا جيد يحتاجه الناس. فقال: لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث الخبر، وهذا أيضا مما يوهنه. يقول إن ابن عيينة لم يصرح بالسماع، فهذا مما يوهن هذا. طيب، هل هم يردون عن سفيان بن عيينة دائما؟ نقول: لا، كم من الأحاديث التي يرويها سفيان بن عيينة بالعنعنة وقبلوها، لأنه محتمل العنعنة، وإن كان وقع منها التدليس أحيانا، لكنهم قالوا إنه لا يدلس إلا عن ثقة، لكن هذا الموضع كان محل ريبة عند أبي حاتم فرد الحديث لهذا السبب. وهذا في الحقيقة من أوضح الأمثلة وأجودها في هذه القرينة. طيب، في ما حكاه عن قول أبي حاتم: هذا الحديث ليس هو في كتاب أبي صالح عن الليث، نظرت في أصل الليث وليس فيه هذا الحديث. أنا ذكرت يعني هذا الكلام وافيا في مقدمة العلة لابن أبي حاتم حينما تكلمت على أسباب العلة، ولذلك قلت هنا، وتقدم في ذكر أسباب العلة قول أبي حاتم أيضا، وذكرت مثل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ ها هنا. طيب، فيه هذه القرينة يبدو يعني من صنيعي هنا أنها لا توجد في المذكرة، لكن إن وجدتموها فذكروني بالصفحة حتى لا يذهب علي الوقت. قلت: ومن القرائن كون المحدث إذا حدث بالحديث بطوله أرسله، وإذا اختصره وصله. كيف يكون هذا؟ هذا الحديث يكون الراوي أخذه مرتين، لكن مرة مختصرا ومرة مختصرا ومرة مطولا. فإذا جاء به مختصرا جاء به بالإسناد المتصل، وأما إذا جاءه مطولا فإنه يرسله، لأنه ما أخذه عن الشيخ هكذا بطوله بالإسناد المتصل. وهذه إذا وقعت من الراوي فإنها تدل على أمانته وثقته وإنصافه. فإنه 67 ما في 77 طيب، يحتمل في احتمال أن يكون يعني هذا، لكن سننظر فيه إن شاء الله تعالى. إن ما جاءنا في الأمثلة رجعنا إلى الكلام في العلل لابن أبي حاتم، لكن دعونا الآن نقرأ ما أمامنا. قلت: ومن القرائن كون المحدث إذا حدث بالحديث بطوله أرسله، وإذا اختصره وصله. قال الدارقطني في التتبع، وأخرج أيضا يعني البخاري عن مسلم عن شعبة، يعني ليس المقصود مسلم هنا مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، ولكن مسلم ابن إبراهيم هو من شيوخ البخاري وهو من الرواة عن شعبة. قال: وأخرج أيضا يعني البخاري عن مسلم عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى إلى اليمن. القصة بطولها يسر ولا تعسر، وقصة الأشربة، وكيف يقرأ القرآن، وقصة المسلم المرتد إلى اليهودية. وقال تابعه العقدي ووهب عن شعبة، وقال وكيع والنضر وأبو داود عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده، وهذا قد اختلف فيه على شعبة. وأخرج مسلم حديث شعبة من حديث وكيع وحده، ووكيع في من وصله، ولكن رواه مختصرا. وأحسب أن شعبة كان إذا حدث به بطوله أرسله، وإذا اختصره وصله، والله أعلم. فالحديث الآن من رواية وكيع والنضر بن شميل وأبي داود الطيالسي عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده، لكن بشكل مختصر. وأما هناك فمن رواية شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى، صار الحديث ماذا؟ مرسلا. لاحظوا سعيد بن أبي بردة يرويه عن أبيه، أبوه من هو؟ أبو بردة ابن أبي موسى، فأبو بردة تابعي. فهو الآن يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى إلى اليمن، يعني كأنه كان حاضرا للحادثة، وبطبيعة الحال لا يمكن لأنه تابعي. فإذا صارت الرواية الأولى ماذا؟ مرسلة. لكن لماذا مرسلة؟ لاحظوا ماذا فيها. فيها القصة بطولها، وفيها قول النبي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومن؟ ومعاذا. أحسنت، نعم، بعث أبا موسى ومعاذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، إلى آخر الحديث. وفيه أيضا قصة الأشربة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، يعني وهذا شراب كان يوجد باليمن وهو المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. وأيضا كيف يقرأ القرآن، لأن معاذا يزور أبا موسى أحيانا، وأبو موسى يزور معاذا، لأن هذا في ولاية وهذا في ولاية فيتزاوران. فمعاذ يقول لأبي موسى كيف تقرأ القرآن، قال أتفوقه تفوقا، وهكذا، يعني لعلكم مر بكم الحديث. وفيه أيضا قصة المسلم المرتد لليهودية، لما جاء معاذ إلى أبي موسى وهو على الدابة، يعني ما نزل، رأى رجلا مربوطا، قال ما شأن هذا؟ فقال أبو موسى هذا مسلم ارتد إلى اليهودية. فقال لا أنزل حتى يقتل. قال انزل فما جاء به إلا ليقتل، يعني ما ربطنا جئنا به وربطنا إلا ليقتل، لكن انزل. فأبى أن ينزل حتى يقتل. يعني الحديث طويل بهذه الصفة، وفيه عدة فقرات. فالدارقطني يتوقع أن شعبة إذا روى الحديث بطوله فإنه ماذا؟ يرسله، لأن بعض هذا الحديث عنده بالإسناد المتصل وبعضه بالمرسل. لكن إذا جاء بالقدر الذي سمعه من سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده، يعني متصلا، فإنه يصرح فيه بالاتصال. فالحديث مداره على شعبة. فهذه يعني تعد من القرائن. طيب، لعلنا ننظر للكلام الذي ذكره الشيخ، هل يدخل معنا في ما ذكرناه؟ طيب، يقول وسألت أبي عن حديث رواه عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغار، يعني الوقعة التي هو وقعت وقت الهجرة. قال: ورواه أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قلت لأبي: ما الصحيح؟ قال: الحديثان عندي صحيحان لأن ألفاظهما مختلفة. هذا أو هذه القرينة تختلف عما ذكرنا من القرينة السابقة، هذه قرينة أخرى يعني، وفعلا يعني كما ذكرها الشيخ اختلاف ألفاظ الروايتين. ربما كان الحديث مثل ما هنا عند قتادة بإسنادين، ولكن لو كان حديثا واحدا فهل يستغرب مثل هذا؟ قلنا إن قتادة واسع الحديث فيكون له في هذا الحديث أكثر من إسناد فلا يعلم، لكن صار عند أبي حاتم زيادة قرينة أخرى يعني ترجح ترجيح أيضا تصحيح روايتين كلتيهما. ما هي هذه القرينة؟ أن الألفاظ مختلفة، فلفظ هذه الرواية يختلف عن لفظ تلك الرواية. بطبيعة الحال نحن بحاجة إلى أن ننظر، فلعلنا سقنا اللفظ. طيب، أنا قلت حديث الهجر، لا، هو قصة النفر الثلاثة الذين أصابهم المطر فآووا إلى الغار، القصة تعرفونها، وأنهم دعوا الله جل وعلا بصالح أعمالهم. هذا بالنسبة لرواية من رواه عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة. أما رواية من رواه عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلفظ هذه الرواية نحتاج إلى الوقوف عليه، يعني هذه هي الرواية. يقول: قال أبي حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغار، وذكرت أبا ربيعة فهد بن عوف فقال: كيف حدثكم المعلى؟ قلت: لم يرفعه. فقال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حقيقة أن نفسي تتشوف إلى الوقوف على اللفظ، لأنه أيضا هنا اختصره، قال في قصة الغار ولم يورد اللفظ، فلو ذهبنا إلى هذه المواضع أو بعض هذه المواضع أخشى يذهب علينا بعض الوقت، والله مستعان. لكن لعلي أعطي شاشة أخرى يعني بعض الأخوة يقول: نرى في الشاشة التي أمامنا بعض الأحيان في الكتابات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفى بوضع حرف صاد. هذا السؤال أشكر صاحبه على غيرته، ولكن هذا يذكرني بالتنبيه على موضوع مهم، وهو الذي صنعه الأخ جزاه الله خيرا، فهو من باب النصف وربما من باب الاستفسار، فالتثبت مطلوب لأنه قد يكون للإنسان عذر ولا نعلمه. فهذا الذي ترونه الكتاب، كتاب العيلة المصفوف على برنامج اسمه برنامج 3B2، هذا برنامج غير الوورد، والبرنامج هذا لا بد له من شيء يسمونه الدنجل، ويعني الشغلة طويلة يعني ما يشتغل على طول، في مثل لأنه هو برنامج صف يعني الكتب، لأن حرفه والأشياء التي تتناسب مع إخراج الكتب موجود، أما الوورد ففيه عيوب. يعني ننصح الذي يريد أن يطبع كتابا لا يفرجه يعني بطباعة الوورد، الوورد فيه عيوب فنية قد لا يلحظها الواحد، لكن أهل الاختصاص يلحظونها، خاصة في مسائل التشكيل وكذا، والحروف يعني خطها غير جيد مثل بعض البرامج التي تعد من برامج الصف. كان في السابق برنامج اسمه برنامج أبجد، ولكن أيضا بسبب بعض العيوب التي وقعت فيه تجاوزوه لما خرج برنامج 3B2 هذا. فأنا طلبت من الأخ الصفي يعطيني على الورد حتى أضع الكتاب عندي وأستفيد منه هذه الاقتباسات التي أعرضها عليكم على. لكن عنده بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتربي والآيات وأشياء هذه دائما تكون مثل ما ترون في الورد عبارة عن رموز رموز. ولذلك تجدون أحيانا يكون بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل المربع أو المستطيل لأنه ما تقبل الجهاز الاتيان بها وكوني أعملها يدويا يأخذ علي وقت. فالمقصود يعني عرض المثال، أما تصويب أو تنسيق الكتابة واستدراك يعني مثل هذا فهذا الله المستعان. فبما أنها لا تخرج يعني قلت له يحاول أن يجعلها تخرج بحرف الصاد حتى أعرف أن هذه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلك كذا وتلك كذا حتى أستطيع استدراكها، لكن ما جاء معي وقت لاستدراكها والله المستعان. طيب لعل هذا إن شاء الله. هذا هو الحديث، وهو الحقيقة يبدو أنه هو الحديث نفسه، لكن أبو حاتم يرى أنه حديث آخر يمكن لأجل الإسناد وكون الألفاظ اختلفت، يعني فألفاظ ذاك الحديث فيها اختلاف مع هذا الحديث. على كل حال الحديث أمامكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة نفر فيما سلف من الناس انطلقوا يرتادون لأهلهم فأخذتهم السماء فدخلوا غارا فسقط عليهم حجر منجاف حتى ما يرون منه حصاصة. نعم فيه الحقيقة بعض هذه الألفاظ ليست في اللفظ المشهور من حديث أبي هريرة، لأن هذه الألفاظ منجاف وحصاصة هذه ما وردت في حديث أبي هريرة، فلعل هذا الذي جعل أبا حاتم رحمه الله يقول ما قال. إذا نحن استفدنا من هذه القرينة هذه الفائدة، فحبذا لو يوضع مثلا رقم المسألة لمن أراد أن يرجع إليها في كتاب العلل لابن أبي حاتم. رقم المسألة 2832. ذهب علينا. على كل حال ما بقي إلا قرائن قليلة، بعضها لم يرد هنا، مثل ترجيح الإسناد الزائد، شك الراوي، التلفيق، أن يكون في المتن زيادة أو اختلاف لفظ كزيادة معمر في حديث الفأرة، أن يكون الراوي قد روى الوجهين كليهما كما في حديث بقرة أيضا. يمكن رقم 15 لو لعلي أراجعها لعلها تتفق مع هذه القرينة التي معنا في صفحة 77 التي ذكرناها قبل قليل، اختلاف الفاظ الروايتين، وقد تكون مختلفة أيضا، هذه قرينة وهذه قرينة. الوقت الآن جاوز الساعة 7، فنتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى يوم غد إن أحيانا الله تعالى. اليوم ما عندهم كتب. ها طيب، سؤال يقول: هل نأخذ بالحديث الحسن، ومتى يصل الحديث إلى منزلة الحسن؟ الحديث الحسن وإشكالاته كثيرة، وأصل ذلك أو سببه أن الحديث الحسن أنزل درجات القبول عند من يرى قبوله، أنزل درجات القبول. فالإمام المتشدد يمكن يحكم عن الحديث الحسن بأنه ضعيف، والمتساهل يمكن يرقيه إلى درجة الصحة، خاصة إذا علمنا أن العلماء السابقين ما كانوا يفرقون بين الصحيح والحسن، فليس عندهم ما كانوا يفرقون بين الصحيح والحسن، فليس عندهم إلا صحيح أو ضعيف فقط. ولهذا وجدت يعني بعض طلبة العلم هداهم الله الذين لا يعرفون مثل هذه الأمور يأتون مثلا لصحيح البخاري أو صحيح مسلم ويستدركون على البخاري ومسلم، فإذا كان الحديث في الصحيح قال بل هو حسن وليس صحيحا، وهكذا دواري. وهذه من العجائب في الحقيقة. كذلك عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم لا يفرقون بين الصحيح والحسن، لكن عندهم هل هذا الراوي مقبول الرواية أو لا، محتج به أو لا. أما أن تحكم على حديث هذا بأنه حسن وعلى حديث هذا بأنه صحيح، فهذا التفريق لم يكن عندهم. واقرأوا أول ما جاء في كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير، فإن ابن كثير حينما تحدث ابن الصلاح عن الصحيح وما إلى ذلك قال، أو كذلك عن الحسن قال: العلماء السابقون ما كانوا يفرقون بين الصحيح والحسن. طيب، إذا علمنا هذا فإن هذا لا يعني رد ما ذهب إليه بعض العلماء من تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف وهل مجرى، لا ممكن، لكن نتصور هذا بهذه الصورة، وهي أن الحديث المقبول أو دعونا نقول الصحيح على درجات من حيث القوة من عدمها، فعندنا ما يسمى بأصح الأسانيد، هذا هو أقوى درجات القبول، وعندنا الصحيح الذي دونه وتجدون أنه على درجات أيضا. فليس الحديث الذي ورد بإسناد من أصح الأسانيد كرواية مثلا يعني لا يكون مساويا مثلا لرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، لا، حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ليس من الأسانيد التي في قيل فيها إنها أصح الأسانيد، لكنه صحيح. ودونه ما يرويه مثلا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ودونه ما يرويه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، دونه ما يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فيه أعلى من رواية العلاء بن عبد الرحمن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ثم العلاء بن عبد الرحمن، وهكذا. فنجد أنها درجات، يعني تلاحظ أن كل إسناد أقوى من الذي يليه، وليس هذا فقط، بل لو جمعنا الأسانيد كلها يمكن أن نجعل هذا الإسناد أقوى من الإسناد الآخر، وهذا الإسناد أقوى من الإسناد الآخر، بمعنى أننا سنجعل عندنا عدة مسميات، ليس فقط صحيح وحسن، بل نجعل الحديث المقبول بناء على هذه الصفة بمسميات عديدة، إذا كنا نريد نعطي كل طبقة مسمى معينا. فمن يعترض مثلا ممكن يقول: إما أن نعطي كل طبقة فيها درجة من القوة مسمى معينا، وإما أن نسمي الجميع كله صحيحا، والصحيح معروف أنه على درجات، فلماذا نفرد الحديث الحسن ما دام أنه أنزل درجات الصحيح؟ مثل ما قلنا عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بعضهم يدخل فيها أيضا رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، رواية محمد بن إسحاق، وهكذا جعفر بن سليمان الضبعي، كل هؤلاء الرواة الذين حديثهم يحكم عليها بعض أهل العلم بالحسن تكون صحيحة عند قوم، وبعض أهل الحديث يقول عنها إنها حسنة لأنها جاءت في أسفل درجات القبول. هل هو محتج به؟ أقول نعم محتج به عند من يرى ذلك، لكن من يرد؟ دعونا نأخذ مثلا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هي مختلف فيها، بعض العلماء يضعفها وبعضهم يصححها، بعضهم يحسنها، وبعضهم يقبل أحيانا ويرد أحيانا مثل الإمام أحمد. فربما احتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وربما كما قال لابنه عبد الله وجس في القلب منه. فهذا بالنسبة للحديث الحسن، والله تعالى أعلم. طيب عندكم أي سؤال ولا شيء؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.